بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي القاعدة التي أخذناها؟ حسن. مثالها، مثال لهذه القاعدة، ها؟ إن الله على كل شيء قدير. حذف المتعلق يعم. طيب، وهذه من أجل قواعد التفسير. طيب، القاعدة التي بعدها ها عند من؟ نعم، جعل الله في القرآن الأسباب المطالب العالية مبشرات. جعلت مبشرات لماذا؟ هذه الأسباب جعلت مبشرات لماذا؟ أي نعم، ولأنها بارك الله فيكم سبب لتوفيق الله. فلما تعلم أنك تعمل بأسباب المطالب العالية تطمئن لأن الله وفقك لهذه الأسباب العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة عشر. يقال القاعدة السادسة عشر أو السادسة عشر، في الفتح النص، لأن اسماء العداد من بعد أحد عشر مفتوح الجزئين. طيب، قال: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، لأنه غالبا ما يحذف جواب الشرط كما قال أهل العلم يأتي في مقام الوعيد والتهديد، غالبا ما يحذف في مقام الوعيد والتهديد. قال: وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. جواب الشرط هذا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، بمعنى أن عذابهم شديد. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي قراءة: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وعلى هذه القراءة تكون أوضح في المقصود. قراءة ورش: ولو ترى الذين ظلموا، أي لو تراهم لرأيت عذابهم شديدا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها، فحذف الجواب وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. لو تعلمون علم اليقين. وفي آية أخرى: عين اليقين. وعلم اليقين قالوا الفرق بينها وبين عين اليقين أن العلم لو تعلم علم اليقين في الدنيا، وعين اليقين في الآخرة، لأنه لا يعاين العبد العذاب يقينا إلا في الآخرة. ومثل الشيخ ابن عثيمين على هذا: فغشيهم من اليم ما غشيهم. أيضا حذف، نعم، المراد فغشيهم من اليم شيء عظيم. ومثله أيضا: إذ يغشى السدرة ما يغشى. حذف ذلك وإن كانت ليست في جواب شرط. وإن كان بعض الآيات قد ذكر منها بعض الجواب، مثل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان، دل على بعض الجواب، لكن قوله ولو ترى يفيد أن هناك عذاب لو يراه الإنسان لاتعظ واعتبر أكثر. نعم، هكذا قال بعض المفسرين خاصة في هذه الآية، فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. قال القاعدة 17، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل على ما قرن معه على باقيه. يعني إذا أفرد عم، وإذا قرن خص، سيأتي مثال ذلك. قال ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح أو بالعمل كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية، ويعبر بعضهم بهذا إذا افترقا اختلفا، وإذا اختلفا افترقا، وليس معنى هذا أنه معنى هذه القاعدة، لا، هذا الاصطلاح معنى آخر، له معنى آخر، أن الإيمان والعمل إذا افترقا اختلفا، وإذا اختلفا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. نعم هكذا، والبر والتقوى إذا اجتمع افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمع في المعنى. هذا ليس معنى هذه القاعدة، هذه القاعدة معناها أن الإيمان مثلا إذا قلنا مع العمل الصالح تغير المعنى وأصبح المعنى خاص، وإذا كذلك ذكر مفردا كان معناه يعم جميع أنواع الإيمان. فقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم يدخل فيه ماذا؟ العمل، وأول ما يدخل فيه الصلاة لأنها نزلت في ذلك، وليس معناه أنه يخرج منه عمل القلب. قال وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى، ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. فالتقوى إذا أفرد عما، وإذا جمع مع البر كان معناه خاصة. وكذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت لازمة أو متعدية، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أول ما يدخل فيه التوكل والاستعانة، وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. وذكر مع العبادة الاستعانة لأنها أنفع عبادة، لأنها أنفع عبادة. قال شيخ الإسلام: ليس هناك دعاء أنفع للعبد من سؤاله الاستعانة، لأن هذه العبادة الاستعانة هي عبادة ودعاء وطلب وسبب لحصول باقي العبادات. الاستعانة سبب لحصول باقي العبادات التي يتقرب بها إلى الله. وكذلك الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ التي الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. ذكر بعضهم من هذا مثلا الشيء الذي ذكر قبل أن يفرض، وكان معناه غير معناه اللاحق، معناه السابق غير معناه اللاحق من هذا الزكاة. قالوا في مذهب بعض المفسرين أن الزكاة في الآيات المكية معناها تزكية القلب، وفي الآيات المدنية معناها تزكية المال. هذا قول، هذا قول من الأقوال، لأن الزكاة ما فرضت وشرعت وفصلت إلا في المدينة، فلذلك قالوا الذين يؤتون الزكاة يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنها في الآية المكية معناها تزكية القلب وطهارة العمل. والصحيح أنها عامة وإشارة إلى فرضية الزكاة، إلا أنها كما قال الشيخ ابن عثيمين نزلت آيات الزكاة في مكة وفصلت في المدينة، ففرضها نزل في مكة كان مطلقا، من كان معه مال يزكي منه على حسب ما يستطيع، ثم بعد ذلك فصلت في المدينة. طيب، من يذكر لنا من هذا الباب ما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ الكفر والشرك. طيب، الإسلام والإيمان، نعم، الفسوق والكفر أو الفسوق والعصيان كذلك، المغفرة والعفو، المغفرة والتكفير، كفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. أحسنت. ذكرها الفقير والمسكين، ذكرها العفو والصف، ذكروا هذا العفو والصف، يكون العفو إذا أفرد معناه معنى الصف، وإذا أفرد الصف معناه معنى العفو، لكن إذا قلنا العفو والصف يكون معنى العفو بمعنى المسامحة، والصف بمعنى عدم ذكر هذا الذنب، فاعفوا واصفحوا أي اصفحوا عنهم، لا عد تذكروا ذنبهم أو خطاهم، تعف عنهم الصح. الصف الجميل هو عدم ذكر الذنب وإذا أفرد الصفح فيكون معناه معنى العفو. البر والإحسان في أي آية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب ها بقي شيء؟ التوبة والإنابة وأنيبوا إلى ربكم. طيب تابع أنا لا بأس ها ها ارفع صوتك رحمك الله وغفر لك. طيب الرحمن الرحيم أحسن. نعم هذه فائدة جليلة، ولو جمع الإنسان كل ما في القرآن من هذا سيجده سهلا. ها؟ لا ما قد رأينا لو أحد يجمع فيها ما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذه القاعدة حرية بالجمع. قال القاعدة 18 في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، حيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء. القدر والقدر بمعنى واحد وهو التضييق. دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، وكذلك قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه. فيذكر في هذه الآيات أن الله يهدي من عمل كذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم مثلا، يخبر تعالى أنه يهدي من عمل بالسبب. وفي آيات أخرى يذكر أنه يهدي من يشاء فيرد ذلك إلى المشيئة. ففي الآيات التي يردها إلى المشيئة المراد بها الهداية الكونية التي لا بد أن تقع، هذا ينتبه له. إذا ذكر الله الهداية والإضلال والبسط يذكر لمن يشاء، أي الهداية الكونية التي لا بد أن تقع وتدخل فيها الشرعية، وكذلك الإضلال ويضل من يشاء. وإذا ذكر الأسباب فالمراد به الهداية الشرعية، أي من أخذ بهذه الأسباب هدي، ومن لم يأخذ بها لا يهدى. طيب قال: ويضل به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله، الفسق هو الخروج، وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين، وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا سببية، معنى السببية أي بما، بسبب أنهم ما آمنوا أول مرة فصرفناهم عن الهداية صرفا تاما. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي في رؤية الحق، ينظرون الحق ولا يهتدون إليه بسبب أنهم ما آمنوا أول مرة. فالإيمان أول مرة، وأول ما يأتيك الخير والحق والحجة من أسباب الهداية، والإعراض عن الخير أول ما يأتيك من أسباب الضلال عياذا بالله. كذلك في قول الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء هنا سببية فيها 10 أقوال الباء، والصحيح أنها سببية. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي بسبب أنهم كذبوا من قبل، ما عاد استطاعوا يؤمنوا، أخذهم الكبر، أخذهم الغطرسة، العناد. قال وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال بعض المفسرين هذه الرحمة في الآخرة، وقال بعضهم هي الرحمة التي تتضمن الهداية في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهذا هو الصحيح، لأنه قال ورحمتي وسعت كل شيء، معنى أنها وسعت حتى الحيوان والكفار، ثم قال فسأكتبها. هل الرحمة الأولى هي الرحمة الثانية التي سيكتبها؟ لا، الرحمة الثانية فسأكتبها أي الرحمة التي تنجي العبد من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي هؤلاء الذين صدقوا في رجاء الرحمة. وهذه الآية عظيمة، لأن بعض الناس يعمل أعمال ويقول أنا أرجو رحمة الله أو رحمة الله واسعة، فهذا ليس باب الرحمة، ليس باب الرحمة. الله عز وجل ذكر أن الذين يرجون رحمة الله من هم؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، ما قال أولئك الذين سيرحمهم الله، أولئك الذين يرجون رحمة الله، أولئك يرجون، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ذكر شيئا من أسباب الهداية، فمن يذكر من أسباب الهداية غير ما ذكر؟ هو ذكر الصدقة أعطى واتقى، التصديق بالجنة، واتباع الرضوان. نعم أيضا من أسباب الهداية الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جهاد النفس أيضا. نعم قبول دين الإسلام، يشرح صدره الإسلام. نعم اتباع هدي السلف، هدي الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أحسنت، أولئك الذين طيب عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، الصبر أيضا. أحسنت، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان مثلها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أحسنت ذكروا. أحسنت، وهذا العمل والسعي في العمل الصالح. طيب أسباب كثيرة للهداية، القرآن هدى للمتقين، وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن. وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق كقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزم الأسباب. كتب في هذا بعض إخواننا معرفة الأسباب في ذكر يعني أسباب الأشياء، كتاب مطبوع موجود في المكتبة، جمع طيب في هذا الباب يستفيد الإنسان منه. وأخ آخر كتب في أسباب الرزق، ولو أن إنسانا يخص مبحثا في أسباب الهداية والضلال لكان مبحثا طيبا. أسباب الهداية والضلال، أسباب الهداية وأسباب الضلال. فبعض الناس تراه يتوكل على الله في أمور الدنيا، يصابح من الصباح ماذا يقول؟ الرزق بيد الله. هذا حال جميع الناس، يعلمون أن الرزق بيد من؟ بيد الله، ومع ذلك يخرجون للبحث عن الرزق وعمل السبب للرزق، مع كونهم يؤمنون أن الرزق بيد الله وأن الله يرزق من يشاء. وأما الهداية التي ما ضمنها الله لكل أحد، الرزق هل ضمنه الله لكل الناس؟ نعم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، يسوق رزقها. والهداية ما هي مضمونة؟ فالهداية أولى أن يسعى الإنسان في أسبابها من الرزق الدنيوي، لأن الرزق الدنيوي أقرب سبب يسهل الله عز وجل لك بما وعدك. أما الهداية ما وعد الناس بالهداية، فواجب على الناس أن يسعوا في أسباب الهداية لأنها الرزق الأخروي، لأنه لا بد أن يملأ الجنة ويملأ النار. فترى بعض الناس لا يسعى في أسباب الهداية وأسباب الرزق الديني، الرزق الأخروي الذي هو غذاء الأرواح غذاء القلوب، لا يسعى في ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله.